إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن آياته في خلقه عظيمة يراها العباد في السماوات وفي الأرض وفي أنفسهم، وكلها دلائل على عظمة الله جل وعلا وقدرته وعلمه وإحاطته وعجيب صنعه وتقديره. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. وقول الله جل وعلا ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، وقال جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وذلك يستوجب عبادته وحده لا شريك له، وشكره على نعمه والحذر من معصيته. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أيها الناس، لله عز وجل في خلقه آيات باهرة ومعجزات قاهرة تبهر العقول وتملك النفوس وتخوف العباد وتقهر الأقوياء، وله سبحانه جل وعلا جند في الأرض وفي السماء من الملائكة والإنس والجن، ومن الحيوان والوحش والطير، ومن الزواحف والحشرات والطفيليات والجمادات، ومن الكواكب والأنجم والنيازك، ومن البحار والرياح والزلازل والأعاصير والبراكين والأوبئة في البر والبحر وفي الأرض والأجواء، لا يعلم عدتها إلا الله جل وعلا، لا يعلم عدتها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدرك قوتها إلا هو سبحانه. تأمر بأمره عز وجل، يسلطها على من شاء من خلقه، فلا يقف أمامها شيء حتى تنتهي مهمتها وتؤدي وظيفتها. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. والرياح خلق من خلق الله جل وعلا، لا يراها البشر ولكنهم يحسونها ويرون أثرها، تكون رحمة وتكون عذابا بأمر خالقها ومدبرها جل في علاه. وهي من أعظم الآيات الدالة على عظمته وقدرته ووجوب إخلاص العبادة له جل وعلا سبحانه وتعالى لا شريك له. ولذا جاء في معرض ذكر آيات الله تعالى الدالة على ربوبيته وألوهيته ذكر الرياح وتدبيرها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. والريح آية في حال كونها رحمة من الله جل وعلا يرحم بها عباده، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. وفي الآية الأخرى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. كما أن الريح آية عظيمة من آيات الله جل وعلا في حال كونها عذابا، فقد عدد الله عز وجل جملة من آياته الدالة على قدرته سبحانه، وذكر منها آية إهلاك عاد بالريح. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وللرياح منافع عظيمة لأهل الأرض، وبفقدها تموت الأرض ومن عليها، فالرياح هي سبب الغيث المبارك بأمر الله جل وعلا، وهي البشرى بين يديه، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وفي الآية الأخرى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. فهم يستبشرون بها لما يعقبها من الرحمة والغيث المبارك الذي تكون به حياتهم وحياة أنعامهم وأشجارهم وزروعهم ونماء أموالهم ورغد عيشهم. والرياح هي التي تسوق السحب في السماء أمثال الجبال إلى حيث يأمر الله تعالى، فيسقي بها من يشاء من عباده. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. وفي الآية الأخرى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. والرياح تلقح السحب بأمر الله جل وعلا فينزل الماء وتلقح الزرع والشجرة فيهتز خضراء مثمرة، وتنقل البذور من أرض إلى أرض حتى إذا سقيت اكتست خضرة وربيعة، ومهما عمل البشر وبكل إمكانياتهم فهم أعجز من أن يزرعوا صحارى تمتد مد الناظرين بساطا أخضر بأنواع النبات الطيب في مشارق الأرض ومغاربها، ولكن الرياح تفعل ذلك بأمر الله تعالى وقدرته وتدبيره. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. والرياح سبب بإذن الله تعالى لدورة المياه حول الأرض، ولولا ذلك لأسن الماء ولم تنتفع به الأحياء، بل إن كل الأحياء على الأرض لو فقدت الرياح لهلكت. يقول كعب الأحبار رحمه الله تعالى: لو حبست الريح عن الناس ثلاثا لأنتن ما بين السماء والأرض. والرياح فيها ما لا يحصى من منافع العباد، وتسير بالسحب التي فيها حياة الأرض وتذر البذور، وفيها أرزاق العباد والحيوان والطير، وقد أقسم الله تعالى بها: والذاريات ذروى فالحاملات وقرا. فالذاريات هي الرياح والحاملات هي السحب، وفي سورة أخرى: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. وابن عباس رضي الله عنهما لما وصف جود النبي صلى الله عليه وسلم استعار الرياح المرسلة في وصفه فقال رضي الله عنه: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. والرياح جند من جند الله تعالى يسخرها سبحانه لقوم ساكنة طيبة تجري بها فلكهم في البحار حيث يريدون، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، وفي لحظة يأمرها الله عز وجل فتتحرك بعد السكون وتتحول من ريح طيبة هادئة إلى عاصفة تكاد تغرقهم، فلا ملجأ لهم منها إلا إلى الله جل وعلا: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ولذلك حذر الله تعالى العباد من الكفر به وأمر مكره وهددهم بريح تغرقهم: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. ولما كانت الريح من جند الله تعالى فإنه سبحانه سخرها لبعض رسله كما سخرها لسليمان عليه السلام، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وفي آية أخرى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ونصر الله تعالى بالريح هودا عليه السلام وأهلك بها عادا لما كذبوا، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وكان من شدة هذه الريح أنها ترفع الواحد منهم في السماء ثم تلقيه صريعا على الأرض حتى يفصل رأسه عن جسده، كما قال الله جل وعلا في وصف فعلها بهم: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. نسأل الله جل وعلا العافية من سخطه ونقمته. لقد فرحت عاد بها في بادئ الأمر يظنون أنها من المبشرات، فإذا هي من المهلكات، وانقلب فرحهم بها إلى حزن وعذاب، فأخذتهم وصرعتهم ودمرت حضارتهم وأبادت خضراءهم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. وحاقت بهم أيام عددا لا يستطيعون لها دفعا ولا يجدون لهم منها مهربا، وما عجزت الريح عنهم في مساكنهم فأخرجتهم منها وألقتهم صرعا، فما أقواها من ريح وما أشدها على المكذبين وما أطوعها لرب العالمين. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالريح في أعسر موقف أحاط بالمسلمين لما حاصرت جموع المشركين المدينة في غزوة الأحزاب، ففرقت الريح جموعهم وفكت تحالفهم وصدعت أحزابهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إن الريح عجوبة من الأعاجيب يحتاج البشر إليها، ولكنهم يخافون منها، ولو عملوا ما عملوا من وسائلهم ومخترعاتهم لما حركوها وهي ساكنة، وإذا تحركت فلا طاقة لهم بإيقافها أو تخفيفها أو تحويل مسارها، وغاية ما يفعلون الهرب منها والاحتماء بالملاجئ عنها، حتى إنهم يجلون أهل المدن والقرى التي في طريقها، ثم يتربصون تربص العاجز البائس الذي انقطعت حيلته وغلبه يأسه، ينتظرون قدومها وينظرون إلى آثارها، ثم إذا سكنت دفنوا موتاهم وداووا جرحاهم وآووا مشرديهم وحبسوا خسائرهم وأصلحوا ما دمر من عمرانهم وبكوا على ما أصابهم. قال الله جل وعلا: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وقال جل وعلا: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دلت مخلوقاته على أنه الرب المعبود، وأن ما سواه عبيد مخلوقون، خلقهم وصرفهم على مقتضى علمه وحكمته. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. أما بعد عباد الله، فاتقوا ربكم وأخلصوا له عملكم وارجوا رحمته واحذروا سخطه، ولا تأمنوا مكره، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها المسلمون، الريح خلق من خلق الله تعالى، سخرها لمنافع عباده ومصالحهم، تكون رحمة وتكون عذابا، وما أنزل بها على البشر من رحمات أرحم الراحمين أكثر مما أخذت من المكذبين، وهذا من إعذار الله جل وعلا للبشر وإملائه لهم ورحمته بهم. والمشروع للمسلم عند هبوب الريح أن يخاف العذاب، فقد عذب أقواما بها في القديم والحديث. وما الأعاصير التي وقعت في الشرق والغرب فأهلكت بشرا كثيرا إلا من عذاب الله جل وعلا بها سبحانه وتعالى. ولما كانت الريح من أمر الله جل وعلا، وقد يتضرر بها بعض الناس بفساد زروعهم، وثمارهم أو نفوق أنعامهم وتلف أموالهم أو خراب مدنهم وعمرانهم كما في العواصف والأعاصير الشديدة، فإنه لا يحل لأحد سبها، فمسبتها مسبة لله جل وعلا، لأنه خالقها وآمرها ومدبرها جل في علاه. بل ينبغي للمسلم عند هبوبها أن يلحظ قدرة الله تعالى فيها، ويلتزم بما ورد في السنة، كما روى أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذا الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها، فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. رواه أبو داود. وأما الدعاء بقوله: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، فلم يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى للمسلم أن يقتصر على ما ورد، فإنه أتبع للسنة وأنفع له. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين، وأعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.